ايضا منها قصة الرهب ثلاثة الذين قال في شأنهم النبي عليه السلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. منتهى الشدة، كذلك شدته على الذين اصروا على الوصال في الصيام. لو سكتنا عن الانحراف في قضايا الاصول وقضايا العقيدة، اذا يلزم من ذلك ان نخطئ علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه حينما قتل الخوارج وتصدى للغلاة. اذا ينبغي ان نستحضر ونحن نطرق هذا البحث وهذا السبيل اننا نريد النجاة لانفسنا، لا تؤملوا ان ترضوا الناس عنكم، لان رضا الناس غاية لا تدرك، وارضاء الله سبحانه وتعالى ينبغي ان يكون هو الهدف الوحيد. لماذا؟ لان ارضاء الله مقدور ومأمور، وارضاء الناس لا مقدور ولا مأمور. ارضاء الله سبحانه وتعالى داخل في قدرتك. لماذا؟ لان الله يقول: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وايضا بجانب انه مقدور هو مأمور به. قال تعالى: اتقوا الله حق تقاته، وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا، وقال عليه السلام: فعليكم بسنتي، الى اخر الحديث. اما ارضاء الناس فهو غير مقدور، لان الخرقه كما ذكرنا امر كوني قدري كسائر الشرور التي خلق الله سبحانه وتعالى، ومع انه لا يرضاها. يقول تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. اذا الاختلاف سنه كونيه. ويقول ايضا: جاء في وصف النبي عليه السلام في التوراه: ومحمد فرق بين الناس. محمد فرق بين الناس. نعم. مما يلفت النظر ان ناسليون المستشرق الفرنسي الشهير، وكان تابعا لوزاره الخارجيه الفرنسيه، اخر يرسم الحركه السلفيه بواسطه الامام عبد الحميد بن باديس في الجزائر، ثم حذر قومه في فرنسا مما سماه بحركه السلفيين المتشددين، وما هي في حقيقتها الا انتفاضه اسلاميه تبغي التخلص من دير الاستعمار الغربي. فلا شك كان لهذه الحركه بعد جديد للسلفيه، وهو المحافظه على اطاله الامه الاسلاميه، لان المؤامره كانت في الجزائر موجهه نحو الانتداء الاسلامي للجزائر، نحو اللغه العربيه، نحو الاسلام. فتصدت هذه الحركه السلفيه وحافظت على هذه الهويه حتى لا تتميع او تهتز تحت ضربات الغزو الاجنبي. لم تكن هذه المره الاولى التي ظهر فيها السلفيون بهذا المظهر، اذ حدث ايام الاشتباك العقلي مع خصوم الاسلام، حينما نقل الفكر الغربي واليوناني واللاتيني، يعني انتقده السلفيون، ورفض هذا المنهج كان واضحا في الدوائر السلفية اكثر من غيرهم. ايضا مما يميز السلفية، وهذا امر مهم جدا، المحافظة على التوحيد في جوهره النقي. فمنعت السلفية في كل العصور تردي العقيدة الدينية الى صورة من صور الوثنية، كما هو يعني معلوم ومشاهد. ايضا مفهوم السلفية كمنهج في الاسلام لا يعني جيلا او اجيالا مضت، كما يزعم بعض الكتاب ممن كتب كتابا سماه السلفية فترة زمنية مباركة وليست مذهبا بعينه. هذا كلام ممن لا يفقه معنى السلفية. فالسلفية ليس فيها بعد زمني، وانما يعني ولا تقتصر على جيل او اجيال مضت، لكن تتسع دائرة السلفية لتشمل الحاضرة والمستقبل ايضا، لانه لا يتعلق بالزمن والعصور، لكن باتباع الطريقة الواحدة الثابتة. اما الالقاب التي تدعى بها السلفية وعبروا بها عنها، فاهل السنة الجماعة او اهل السنة والجماعة، اهل الحديث، الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية. فيما يتعلق ب يعني فضائل السلف الصالح رحمه الله تعالى، فطبعا هذا موضوع مستقل بذاته، يحتاج الى الكلام المفصل على فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا حديث طويل جدا، فنكتفي بما ذكرناه آنفا. اما بالنسبة لفضائل اصحاب الحديث، ففضائلهم يعني كثيرة، اعظم او من اعظم هذه الفضائل قوله تعالى: يوم ندعو كل اناس بامامهم، وليس لاصحاب الحديث امام سوى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وايضا من ذلك قوله عليه الصلاه والسلام: لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعه، أي نعم. رجح كثير من العلماء كما ذكرنا أن هذه الطائفة هم أصحاب الحديث. يقول الإمام أحمد: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. أي نعم. ثم أيضا النبي عليه السلام لما سئل عن الفرقة النادية قال: ما أنا عليه وأصحابي. فإذا كانت النجاة بمعرفة ما كان عليه هو أصحابه، فلا بد من تعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن طريق معرفة الرسول حال الرسول وأصحابه إما بالمشاهدة بالمعاينة، يستلزم أن يكون الإنسان صحابيا، أو بعد وفاة النبي عليه السلام والصحابة فيتعين طريق النقش. فكما نرجع في معرفة يعني اللغة إلى أهل اللغة، وكما نرجع في النحو إلى أهل النحو، كذلك يرجع في معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أهل الرواية والنقل، وذلك لقول النبي عليه السلام: وألا ننازع الأمر أهله. فمن أولى الناس بمعرفة ما كان عليه وأصحابه عليه السلام؟ هم أهل الحديث قطعا. لكن حتى لا نطيل يعني في هذه الجزئية، نكتفي فقط بسرد عبارات للإمام أبي بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، ويتكلم عن فضائل أصحاب الحديث. يقول: وقد جعل الله تعالى أهله، يعني أهل الحديث، أركان الشريعة، وهدم بهم كل بدعة شريعة، فهم أمناء الله من خليقته، والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم ظاهرة وفضائلهم سائرة، وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم، والسنة حجتهم، والرسول قدوتهم، وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول وهم المأمونون عليه والعدول، حفظة الدين وخزنته، وأوعية العلم وحملته، إذا اختلط في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، منهم كل عالم فقيه وإمام رفيع النبي، وزاهد في قبيلة، ومخصوص بفضيلة، وقارئ متقن، وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم، وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر، من كادهم قصمه الله، ومن عاندهم خذله الله، لا يضرهم من خذلهم، ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر إليهم بالسوء حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. ثم يقول: فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين، وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين، واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين، فشأنهم حفظ الآثار، وقطع المفاوز والقطار، وركوب البراري والقطار، في اقتباس ما يشرع الرسول المصطفى، لا يعرضون عنه إلى رأي ولا هوى، قبلوا شريعته قولا وفعلا، وحرصوا سنته حفظا ونقلا، حتى ثبتوا بذلك أصلها، وكانوا أحق بها وأهلها، وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها، والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنها، فهم الحفاظ لأركانها، والقوامون بأمرها وشأنها، إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه شذرة من فضائل أصحاب الحديث، والأمر بلا شك يحتاج يعني إلى وقت أطول من هذا. أيضا من الأمور المهمة أن مصطلح السلفية هو مصطلح نوعي، بمعنى أن كلمة السلفي هي عبارة عن عنوان لطائفة طويلة من الصفات والمواقف التي يعبر بها باختصار بكلمة سلفي. فكلمة سلفي يفترض أنها تعني كثيرا جدا من المعاني يتحقق في صاحبها، ومواقف أيضا يتبناها هذا الشخص. فالسلفي لا يتصور أبدا أن مثلا يوالي الشيعة أو الروافض أو يلبس عليه هذا الأمر، لأنه باختصار شديد إذا كان هو يعرف وكان على بصيرة من أن الفرقة الناجية بصفتها هم من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. فاذا كان النجاة باتباع الصحابة كما ذكرنا، فكيف يعني يتطور ان يجتمع في قلبي حب الصحابة مع حب من يلعنون الصحابة ويكفرون الصحابة ويجعلون الاشتغال بلعنة لبكر وعمر افضل من التسبيح والحوقلة والتهليل الى غير ذلك من فضائع الروافض مثلا؟ فإذا الكلمة الثالثة معناها انه ليس شيعيا، ليس خارجيا يكفر المسلمين بالمعاصي مثلا، ليس قدريا، ليس جهميا، ليس جبريا، عبارة عن صفات سلب وصفات إثبات، يثبت له مواقف محددة في قضايا محددة، فلا يكون السلفين إلا إذا تبنى كل هذه الأصول والقواعد بحاجات إليها ولا يشد في شيء منها، خاصة فيما يتعلق بالعقيدة وأصول الدين. ثم هو ليس الصفات السلبية، ليس كما قلت جهميا، سلفي يعني ليس خوارج خارجيا، لا يفعل كذا ولا كذا، يعني من هذه الأنواع. فإذا يعني كلمة سلفية مصطلح نوعي يعكس كثير جدا من الصفات والمواقف التي لابد أن يتبناها هذا الإنسان. فإذا من لم يتحلى بهذه الصفات ويتخلى عن هذه الصفات السلبية فلا يستحق أن يكون سلفيا. قلنا هناك ألقاب كثيرة لأهل السنة والجماعة، يعني أشهرها الذي ذكرناه السلفية، وإن كان هذا المصطلح لم يكن شائعا في الصدر الأول، يعني حتى نفس مصطلح أهل السنة والجماعة بنفس الحروف لم يكن موجودا في عهد يعني في عهد السلف الأول كما سنبين، وإن كان معناه صحيحا وموجودا. طبعا كلمة أهل السنة والجماعة لقب شريف تتنازعه ثلاث طوائف: أهل الحديث أو السلفيون أو الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة إلى آخره، ثانيا الأشاعرة، ثالثا الماتريدية. في الحقيقة الأشاعرة والماتريدية عند الفحص والتمحيض نجد أنهم لا يستحقون هذا الوصف، فنحن مطالبون بأن ننزع عنهم هذا الوصف الشريف ونخرجه من خرجهم ليعود لمن كانوا أحق بها وأهلها. ربما بعض الناس يعني اعتزازا بهذا المنهج يعني يتلقبون بلقب أهل السنة والجماعة. طبعا هذا المنهج ما ينبغي أن يقتصر على وصف طائفة معينة تماما كوصف السلفيين، ولذلك أنا ضد عبارة السلفيين يتحدثون أو أي عبارة تغذي العصبية والحزبية. لا، هذا المنهج واجب على كل المسلمين أن يلتموا إليه، لا يعبر بهذا المنهج عن طائفة مبتورة من جسد الأمة، كلا، بل السلفية هي قلب الأمة الناضج، كذلك أهل السنة والجماعة وغير ذلك. فإذا يعني أهل السنة والجماعة أيضا لقب لا ينبغي لأحد أن يحتكره. لماذا؟ لأن إذا احتكرته طائفة من الناس فبالتالي يترتب على ذلك أن أخطاءهم سيحملها يتحملها المنهج نفسه، وربما كبشر سيسلكون مسالك معينة أو يخطئون في قضايا معينة يترتب عليها أيضا تولد حساسية عند الناس من هذا الاسم، تماما كما حصل نتيجة أخطاء بعض السلفيين. فينبغي أن يكون المنهج فوق الجميع، لا يحتكر أحد أبدا للمعاني التي يعني ذكرنا. أيضا من فضائل السلفية صيانة الهوية الإسلامية من الذوبان. لم يحافظ أحد على الإطلاق على الهوية الإسلامية مثل ما حافظ المنهج السلفي. فالسلفية يعني هي أشرف نسب ينتسب إليه إنسان، أشرف نسب لمن أدى حق هذا النسب. لماذا؟ لأنه إذا كان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وقال أيضا اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وإذا كان الله تعالى قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فإن أولى الناس بكل هذه النصوص هم من حققوا وصف السلفية. فأشرف نسب حتى الناس حتى عوام الناس حينما يتفكرون بالنسب، ما هو أشرف نسب على الإطلاق؟ قطعا هو الانتساب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد أن يضم إلى شرف الانتساب لآل البيت كنسب أن يضم إلى شرف الانتساب إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فيعني أبو لهب عم النبي عليه السلام، لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب، لم يغن عنه شيء. في الحقيقة أن أشرف نسب هو الانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاته صحبه. أهل الحديث هم أقرب الناس وأولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه السلام: إن آل فلان ليس لي لأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. من أجل ذلك السلفي الحق لا يعرف إطلاقا ما يسمى الآن بأزمة الهوية، أزمة الهوية ولا أزمة الانتماء. يعني يكفي رئيس جمهورية سادات من ألف كتاب كان اسمه Search for Identity، يعني البحث عن الهوية، بيدور على هوية ينتمي إليها. واضح؟ فإذا موضوع أزمة الهوية الذي يشيع الكلام عنها الآن، والتي نرى أثرها في الشوارع الآن، الشباب الذي يرفع علم أمريكا ويفتخر بعلم أمريكا. لماذا؟ يفتخر بالغل ورمز العبودية الذي يغل رقبته ويغل أمته. لما جادل بعض الشباب الذين كانوا يلبسون البرنيطة الأستاذ الشيخ محمد المجلوب، قال: يا أخي يا بني اخلع عنك هذه البرنيطة. فقال: لا أخلع حتى تأتيني بحجة مقنعة. قال: إن هذه البرنيطة هي رمز الذين أذلوا أمتك وامتهنوا كبريائك، هذه الحجة القاطعة. الآن في فرع ماكدونالد هنا جنبنا في نادي سموحة، يعني ماكدونالد هذا استمر بالسندوتشات كمان التي يأكلها الناس في القاهرة. لما افتتحوا أول فرع لماكدونالد حضر افتتاح السفير الأمريكي، السفير الأمريكي بجلالة قدره يعني يحضر افتتاح الماكدونالد. فعلى أي الأحوال، يعني أزمة الهوية وأزمة الانتماء لا يمكن أبدا أن يقع فيها يعني السلفية. أي نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: روينا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنه سأل ابن عباس: أأنت على ملة علي أو على ملة عثمان؟ فقال: لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك كان يحدث أصحابه يوما، فخص عليهم قصة رجل كان يحتضر، فقال له بعض الحاضرين: أنت تموت على ملة من؟ قال: أموت على ملة فلان شيخ له أو زعيم. فعلق الإمام مالك بعدما روى هذه القصة، قال: يدع المشؤوم ملة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول: أموت على ملة فلان. فالسلفي لا يمكن أبدا أن ينتسب إلى غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من يعني من قواعد هذه الخصيصة صيانة الهوية الإسلامية من الذوبان مكانة قضية الولاء والبراء بين قضايا العقيدة. لا شك قضية الولاء والبراء أكثر القضايا أدلة بعد قضية التوحيد، وأشد الناس حفاظا على مفاهيم الولاء والبراء هم يعني العلماء السلفيون، ومظاهر ذلك كثيرة. للسلفيين موقف صارم من قضية التشبه بالكفار وتدويب الهوية الإسلامية، ولعل أبرع وأنفس كتاب لنا بذلك هو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. حتى إن الغماري رغم عداوته الشديدة لابن تيمية، أنا أقول إذا أمسكت كتابا للغماري فتش عن شتم ابن تيمية، لكنه مع ذلك حينما يذكر هذا الكتاب لا يملك نفسه من الإعجاب بشيخ الإسلام، حتى إنه لا يذكر اسمه لكن يكنيه، يقول: قال أبو العباس. يعني ذلك شيخ الإسلام تبا تكريما له وإعجابا بكتابه هذا. أيضا من الذي يتصدى لمحاولات تمييع الإسلام وتقسيمه إلى قش ولب؟ يقول لك تمسك بروح النصوص وما في داعي الجمود عند النصوص، وهم علم الله أنهم ما يريدون إلا إزهاق روح هذه النصوص. أيضا التصدي للغزو الفكري الدخيل. يعني يقول المستشرق شاتري: إذا أردتم أن تغذوا الإسلام وتخضضوا شوكته وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة لها، والتي كانت السبب الأول والرئيسي لاعتزاز المسلمين وشموخهم وسبب سيادتهم وغزوهم العالم، عليكم أن توجهوا جهود هزلكم إلى نفوس الشباب المسلم والأمة الإسلامية بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم وهذا هو الانتماء للسلفية والاعتزاز بها. الإماتة تروح الاعتزاز بالماضيهم. الآن الطلاب يدرسون مفكر الغرب، حضارة الغرب، يحفظون سيرهم وتاريخهم في حين تقطع الصلة بشريان الحياة الذي هو الاعتزاز بهذا المجد الذي يمثل القمة بالنسبة إلينا والذي حققه السلف الصالح. يقول عليكم أن توجهوا جهود هدمكم إلى نفوس الشباب المسلم والأمة الإسلامية بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم وكتابهم القرآن وتحويلهم عن كل ذلك بواسطة نشر ثقافتكم وتاريخكم ونشر روح الإباحية وتوفير عوامل الهدم المعنوي حتى ولو لم نجد إلا المغفلين منهم والسذج والبططاء لكفانا ذلك، لأن الشجرة يجب أن يتسبب لها في القطع أحد أغصانها. فالسلفية كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، عميقة الجذور، جذورها متغلغلة تصل إلى عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ما الذي يثبت هذا المنهج؟ الذي يثبته الإسناد، علم الإسناد، علم الحديث. لماذا؟ لأن الإسناد بالنسبة للسلفية هو شريان الحياة، هو سر أصالتنا وثباتنا. وإذا كان النجاة وإذا كان التمكين للدين لا يكون إلا على منهاج النبوة كما تذكرون في الحديث، أن تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعها، إلى أن تدرج النبي عليه السلام في مرحلة تمر بها الأمة الإسلامية ثم قال في النهاية ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. إذا لم تعود الخلافة إلا على منهاج النبوة. كيف نتعرف على منهاج النبوة؟ قلنا إن منهاج النبوة يدرك إما بالمعاينة، وهذا متحقق في من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وعاشه، وإما بالرواية وهي مهمة أصحاب الحديث. فأولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمعرفة هذه هم أصحاب الحديث. ولذلك نحن نقول إن هذه العقيدة عقيدة مسندة، لا توجد قضية واحدة من قضايا العقيدة إلا وهي مسندة إلى أصلها وجذورها إلى الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة الدين. ذلك سترجع أهمية دراسة العقيدة من الكتب المسندة. يعني علينا أننا إذا أردنا نتعلم العقيدة تعلما صحيحا أن نرجع إلى الكتب المسندة، الكتب التي ألفت في القرون الأولى التي كصحيح البخاري، مسلم، أبي داود، الترمذي، السنن، كتب السنة، لأن السنة بمعنى العقيدة، كتب أصول الدين ككتاب اللالكائي وابن أبي عاصم وابن بطة وغير ذلك من عشرات الكتب التي ألفت في الصدر الأول ودونت المذهب السلفي وأثبتته بأسانيده. فالمذهب السلفي في الحقيقة لا هو مذهب إمام أحمد ولا الشافعي ولا مالك، وإنما المذهب السلفي بدايته هي يوم نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا هو المذهب السلفي باختصار شديد. أيهم. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما كان يحاج مخالفين والمشنعين عليه كان يقول لهم أنا أمهلكم عشر سنين ابحثوا وفتشوا وأتوني بأي قول مما قلت لم يقله السلف الصالح رحمه الله تعالى، أتوا أي شيء من كلامي يخالف ما كان عليه يعني السلف، ولم يستجب أحد منهم لهذا التحدي. إذن السلفية هي منهج القرون الخيرية، وهذه ليست دعوة مجردة عن الدليل، إنما هي دعوة متندة، وهي أقوى ما نفهم به كل من خالف المنهج السلفي. صحيح هناك محاولات لقطع السلفية عن جذورها الحية وقطع هذا الشريان الممتد والضارب إلى أعماق التاريخ الإسلامي. من هذه المحاولات محاولات نسبة المذهب السلفي إلى مثلا الإمام أحمد بن حنبل، أو نسبته إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، أو نسبته إلى الشيخ شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نقول نحن لسنا تيميين ولسنا وهابيين كما يعني يدعوننا، هذه في الحقيقة مغالطة. نسبة النذر حتى للإمام أحمد، صحيح الإمام أحمد له خصيصة أنه لقب بإمام أهل السنة، وهذه وراءها سر سنبينه ان شاء الله تعالى. لكن نقول لو قدر ان ابن تيمية لم يخلق اصلا، لو قدر ان محمد ابن عبد الوهاب لم يخلق، لو قدر ان الامام احمد لم يخلق، هل كان سيضيع المذهب السلفي او المنهج السلفي؟ ما كان ليضيع ابدا، لان هو الاسلام الصافي في جوهره الاصيل. هؤلاء المجددون كل الذي فعلوا انهم نفضوا الغبار عن هذا المنهج، لكنهم لم يبتدعوا، لم يعني ينشئوا مذهبا، انما ضبط ابن تيمية مثلا المنهج، حرر قواعده وأبطلها، ولم يخترع شيئا في دين الله تبارك وتعالى. كذلك التشنيع على هذا المنهج بالافتراءات الظالمة، الهدف كله قطع جذور هذا المنهج. يقول احد المعاصرين وله كتاب اسمه تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد، الحقيقة انا اعجب من الكتاب، يعني كما نرى هنا في الفهرس بيذكر الفرق، يقول المذاهب السياسية الإسلامية الشيعة، قلت تعريف الإجمالي أثرهم فرقهم الخوارج، المبادئ التي تجمع عليه تجمعهم اختلافهم مناقشاتهم فرقهم إلى آخره. ثم يقول مثلا الجبرية، القدرية، المعتزلة، الأشاعرة، واضح. ثم يعني بعدما قال الأشاعرة وضع في ضمن الفرق قال السلفيون. السلفيون يقول نقصد بالسلفيين أولئك الذين نحلوا أنفسهم ذلك الوصف، وإن كنا سنناقش بعض آرائهم من حيث كونها مذهب السلف، وأولئك ظهروا في القرن الرابع الهجري وكانوا من الحنابلة، وزعموا أن جملة آرائهم تنتهي إلى الإمام أحمد بن حنبل الذي أحيا عقيدة السلف وحارب دونها، ثم تجدد ظهورهم في القرن السابع الهجري أحياه شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم ظهرت تلك الآراء في الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري إلى آخره. يعني في المعتزلة والشاعرة والخوارج والرافضة والقدرية كلهم يقولي الخوارج مذهبهم فرقهم آراؤهم، أما عند السلفيين فانظر إلى العنوان الرئيسي في الصفحة يقول منهاج هؤلاء السلفيين، يعني توتر في العبارة يعني بعيد عن الإنصاف، لماذا بالذات السلفيين؟ تقول من منهاج هؤلاء السلفيين، ثم انظر هذه الجملة التي هي في الحقيقة سهم رماه الأقربون وهي وسام شرف على صدر السلفيين، يقول علمنا أن المعتزلة نهجوا في بيان العقيدة الإسلامية منهجا فلسفيا خبثوا منه منطق اليونان ومن طرائق الفلاسفة في الجدل والمناظرة، وقد كان من اصطبوا أنفسهم له وهو الدفاع عن الإسلام باعثا لأن ينهجوا ذلك المنهج، يعني بيدافع عن المعتزلة في سلوك هذا المنهج، وجارهم في ذلك المنهاج الفلسفي الأشاعرة والماتريدية، أيضا أشاعرة تلطخوا بالفلسفة والماتريدية كذلك، وهؤلاء الأخيرون قاربوهم في أكثر ما انتهوا إليه من نتائج وإن ناقشوهم الحساب، ولقد جاء أولئك السلفيون فخالفوا ذلك المنهاج. انظر إلى المصيبة، السلفيين خالفوا ذلك المنهاج، رفضوا الفلسفة، رفضوا المنطق اليوناني، رفضوا علم الكلام. ما جريمة السلفيين؟ وهذه يعني من باب شهد شهيد من أهلها، جاء أولئك السلفيون فخالفوا ذلك المنهاج وأرادوا، وانظر ويا لهول ما قال، وأرادوا أن تعود دراسة العقائد إلى ما كانت عليه في عهد الصحابة والتابعين. وأنا أنقل لكم من الكتاب يعني ما في وصفة، وأرادوا أن تعود دراسة العقائد إلى ما كانت عليه في عهد الصحابة والتابعين فلا يأخذوها إلا من الكتاب والسنة، فيأخذوا من القرآن أصل العقيدة والدليل الذي بنيت عليه العقيدة، ويمنع العلماء من أن يفكروا في أدلة القرآن، وإذا كان الباقلاني قد سوغ لنفسه أن يقيد الناس بأدلة الأشعري فأولى ثم أولى أن يقيدوا الناس بأدلة القرآن. وفي الحقيقة من أراد أن يمدح المنهج السلفي لم يجد أعظم من هذا الاقتباس كي يمدح به يعني هذا المنهج العظيم. أيضا بعدما أفاض في الكلام أيضا في الآخر يقول مذاهب حديثة، مذاهب حديثة يعني هذه المذاهب القديمة كلها، الآن يتكلم عن المذاهب الحديثة، تكلم على ثلاثة مذاهب، وانظر إلى دلالة الاقتران، اقترن ماذا بماذا؟ مذاهب حديث الوهابية البهائية القديمية. البهائية والقديمية في المسلمين قالوا كيف يعني يصل التوتر والتعصب إلى حد أن يدرج السلفيين ويقرنهم بالبهائية والقديمية ويسميهم يعني الوهابية. ليست في الحقيقة الآن يعني المناسبة لأن نفصل الكلام لأن الكلام شديد في الحقيقة، لكن نكتفي بهذا الاختلاف للتعبير عن يعني أنموذج من نماذج التشنيع على السلفية بالافتراءات الظالمة وبالألقاب يعني المنكرة. بالنسبة لهذه العقيدة كما ذكرنا، هذه عقيدة الأئمة كلهم من لدن الصحابة إلى القرع التابعين وتابعي التابعين، وهي عقيدة الأئمة أئمة السلف كلهم لمن فيهم الأئمة يعني الأربعة. نعم. وفي الحقيقة يعني النماذج كثيرة جدا، وهذا بحث مستقل، دقائق العقيدة عند الأئمة الأربعة أو موقف الأئمة الأربعة وغير من أئمة السلف في قضايا العقيدة، هذا بحث طويل جدا طبعا لا يمكن أن نتناوله الآن في هذه العجالة، لكن نقف عند قضية أهل السنة الإمام أحمد بالذات. لماذا الإمام أحمد بالذات يوصف بالإجماع بأنه إمام أهل السنة؟ لماذا أن كل من يكون أشعريا أو في فرقة ضلة وأراد أن ينزه نفسه من البدعة ومن الضلالة ويتشرف بالإنتساب إلى المنهج السلفي يعلن أنه اتخذ الإمام أحمد إماما وقدوة وأنه يقول بقول الإمام أحمد؟ من قال هذا؟ قال ذلك الأشعري نفسه، الإمام الأشعري نفسه في الإبانة وفي غيره من كتبه التي رجع فيها إلى منهج السلف رحمه الله تعالى. الأشعري نفسه أعلنها مدوية وبكل صراحة حينما قال: وإنني على ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل أو الإمام المبجل أحمد بن حنبل فإنه ناصر السنة وإنه الرئيس الكامل والإمام الفاضل إلى آخر عبارته. كل من أراد أن يعني يعلن انتماءه للسلفية لماذا ينتمي بالذات للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة. وأحمد بن حنبل وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولا، بل إن السنة كانت موجودة معروفة قبله، علمها ودعا إليها وصبر على من امتحنه ليفارقها، وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة. هذا هو السر في هذا الأمر، أن الأئمة الشافعي ومالك ماتوا قبل الإمام أحمد، وإنما الإمام أحمد عاش بعدهم وتعرض للمحنة المعروفة في قضية خلف القرآن وصمد أعظم ثمود، فلذلك كافأته الأمة بإطلاق لقب إمام أهل السنة عليه. هذا تعبير عن العرفان بجميل الإمام أحمد وبفضله في صيانة هذا المذهب وصيانة هذا المنهج. هذا هو السر، أن حتى في تخريج الحديث تلاحظون يقول: رواه أبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد. لا بتذكر أحمد يعني إلا قليلا، لكن أغلب المخرجين يعني يحفظون له هذا اللقب. هذا كله تعبير عن الولاء للإمام أحمد والاعتراف بفضله في صبره على المحنة. يقول شيخ الإسلام: بل إن السنة كانت موجودة معروفة قبله، علمها ودعا إليها وصبر على من امتحنه ليفارقها، وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة، وثبت الإمام أحمد على ذلك الأمر فصار إماما من أئمة السنة وعلما من أعلامها لقيامه بإعلامها وإظهارها واطلاعه على نصوصها وآثارها وبيانه لخفي أسرارها، لا لأنه أحدث مقالة أو ابتدع رأيا. إذن هذا هو السر في حرص السلفيين في كل عصر على الانتماء إلى الإمام أحمد بالذات، حتى في طبعا في أصول العقيدة. أي نعم. ولذلك هناك عبارة مشهورة بالنسبة لعلاقة المذاهب الأربعة بالمنهج السلفي، يقولون: المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد. المذهب لمالك والشافعي والظهور والشهرة حصلت الإمام أحمد للسبب الذي يعني ذكرناه. أيضا من فضائل السلفية أن السلفية هي أعظم منهج يؤدي وظيفة صيانة تاريخ السلف، صيانة تاريخ السلف. من المواقف المهمة جدا عند السلفيين أنهم يطولون ويحتاطون جدا لتاريخ السلف ويتصدرون لأي محاولة لتشويه هذا التاريخ من خلال أدق منهج علمي عرفته الأمم كلها وهو علم الإسلام الذي يقول فيه مرجوليوس اليهودي المستشرق اليهودي الخبيث، يقول فليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. أي نعم، فعلماء السلفيين وعلماء الحديث هم يعني أعظم وأقوم من ينقش ويصفي الروايات ليمحض تاريخ السلف من البدع ومن الضلالات ومن الأكاذيب. ومعروف أن أعداء الإسلام لما فشلوا في أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تحولوا إلى الطعن في الصحابة، لأن الطعن في الصحابة يعني يقول بهم إلى نفس الهدف وهو طعن الإسلام في الصميم. لماذا؟ يقول القاضي أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، يدعي الإسلام لكنه في الباطن كافر، فاعلم أنه زنديق، إنهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا الكتاب والسنة، وإنما أدى إلينا هذا الكتاب والسنة الصحابة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. لماذا؟ لأنك إذا من الذي حمل إلينا القرآن؟ الصحابة. من الذي حمل إلينا السنة؟ الصحابة. واضح؟ معنى أن الصحابة يعني كانوا كفارا مثلا كما يقول الشيعة ارتدوا إلا خمسة بعد وفاة النبي عليه السلام، هذا ذبح للإسلام. هذا الذي يريد أعداء الدين من الشيعة والروافض مثلا عن طريق طعن في تاريخ الأكابر كأبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار. وفي ترجمة أبي الأحوص سلام ابن سليم قال: كان ثقة صاحب سنة واتباع، وكان إذا ملئت داره من أصحاب الحديث قال لابنه أحوص: يا بني قم، فمن رأيته يشتم أحدا من الصحابة فأخرجه، ما يجيء بكم إلينا؟ كان يوم يأمر ابنه أن يخرج، لأي واحد ضبط متلبسا بشتم أحد من الصحابة أي يطرده من المجلس يقول: ما يجيء بكم إلينا؟ ليس هذا يعني مكانه. إذا صيانة تاريخ السلف هذه وظيفة مهمة جدا، وبالذات ما يتعلق بالفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولعل من أفضل الكتب في هذا العواصم من القواصم القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى. وطبعا هذا عنوان يحتاج كثير جدا من التفاصيل، دور السلفية في صيانة التاريخ الإسلامي سواء كان عهد البعثة أو عهد الخلفاء الراشدين أو من تلا ذلك، لا شك أن هذه وظيفة يعني مهمة جدا ومعروفة. من الأمور المهمة أيضا التي نحتاج إلى بيانها وهي في غاية الأهمية أن السنة هي الأصل، أما البدع فهي طارئة عليها. يعني نحن إذا تبعنا تاريخ ظهور البدع نعرف أن البدع تأخرت إلى أواخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتصدى الصحابة لهذه يعني البدع. يعني بعض الناس قد يسأل: منذ متى بدأ المذهب السلفي والمنهج السلفي؟ ما هي بداية تاريخ أهل السنة والجماعة؟ متى ظهرت هذه الفرقة وهذا الاسم؟ ففي الحقيقة حينما نتناول لقبا شريفا كلقب أهل السنة والجماعة فإننا لا نعني بالبحث عن نشأته سوى بداية التميز باسم أهل السنة والجماعة كدلالة على اتجاه معين واعتقاد متميز، لكن لا نسأل أبدا عن تاريخ بدايته. مذهب أهل السنة والجماعة أو المنهج السلفي لا يصح أبدا السؤال عن بدايته متى بدأ، لكن كل فرقة يصح أن تسأل عنها متى بدأت ومن أسستها، كل فرقة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وطريقتهم أي أهل السنة هي دين الإسلام. إذا كلمة أهل السنة والجماعة هي وصف، يعني هذا شخص من أهل السنة يعني هو مسلم لكنه خال من البدع والضلالات التي شاعت في الفرق، هو من أهل السنة والجماعة. فهذا يدل على أن التميز باسم أهل السنة والجماعة حصل عندما حدث الافتراق الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قبل الافتراق قبل ظهور الفرق لم يكن ظهر شيء من تلك المصطلحات التفنن أو التشيع. كان الإسلام والمسلمون هم الاسم وهم المسمى، إن الدين عند الله الإسلام. أما تحديد بداية هذا التميز فيقول الدكتور مصطفى حلمي حفظه الله تعالى: كان المسلمون على ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق الموافق للصحيح المنقول وصريح المعقول. فلما قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ووقعت الفتنة فاقتتل المسلمون بسفين مرقة المارقة الخوارج يعني التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وكان مرقها لما حكم الحكمان وافترق الناس على غير اتفاق. هذا أول صدع في وحدة العقيدة في الجماعة المسلمة. فحركة الخوارج تعتبر أقدم انشقاق ديني حدث في صفوف الأمة. ثم حدث بعد بدعة الخوارج بدعة التشيع بطوائف يعني المتشيعين وتصدى لهم الصحابة. يعني مثلا السبابة الذين كانوا يسبون أبو بكر وعمر لما بلغ ذلك علي رضي الله تعالى عنه طالب ابن السوداء الذي تكلم بهذا الكلام وقيل إنه أراد قتله فهرب منه. الشيعة الذين غلوا وادعوا في علي الألوهية وادعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام على إمامته وجمعوا إلى ذلك سب أبي بكر وعمر عاقب أمير المؤمنين الطائفتين عاقب الخوارج وقاتلهم. أما مبتدعة الشيعة الذين زعموا فيه الألوهية فأمر بإحراقهم كما تعرفون ونطق بالشعر المعروف لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت خنبرا. أما المفضلة الذين كانوا يفضلون عليا على أبي بكر وعمر فروي عنه أنه قال لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري. وتواتر عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. طبعا في بداية الأمر الابتداع لما ظهر لم يؤثر في غالبية العظمى والقاعدة العريضة من المسلمين الذين التزموا بالسنة والجماعة. ففي بداية الأمر لم يكونوا محتاجين للتميز بهذا اللقب. لماذا؟ لأنهم الأصل الذي انشق عنه المخالفون. هل الأصل يحتاج إلى اسم يميزه؟ الواقع أنهم كانوا أهل السنة وأهل جماعة بكل معاني السنة والجماعة الصدر الأول واضح. فما احتاجوا إلى التميز بإذن لأن ما وجد أحد مخالف. ثم قرأت بعد ذلك الفرق الضالة والمنحرف. فالأصل ليس بحاجة إلى ما يميزه إنما الذي يحتاج لاسم يميزه هو الفرع المنشق الذي سرعان ما يشتهر ببدعته حينما يتنكب السبيل. ولذلك بعض الأئمة الأذكياء عمل مطب لرجل شيعي رافضي أوقعه فيه ويعني أحرجه. فقد دخل هذا الإمام على أحد الخلفاء وعنده أحد الرافضة مقدما ومعظما فقال له يا أمير المؤمنين كيف تقرب الرافضة وقد سرقوا نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تقرب الرافضة وقد سرقوا نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فانبرى له ذلك الرافضي فقال لا تصدقه يا أمير المؤمنين فإن الرافضة أو الشيعة ما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك العالم ذلك ما كنا نبغي ذلك ما كنا أن تعترف بلسانك أنكم فرقة طارئة على الأصل. فرقة طارئة يمكن تحديد بدايتها ومن الذي أسسها. أما أهل السنة والجماعة فلا يحتاجون يعني للسؤال عن بداية المذهب أو متى نشأ. بدايته لما نزل جبريل في ليلة القدر في غار حراء على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك لما سئل عن أهل السنة قال أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به.
أيها المستمع الكريم تتمة هذه المادة على الشريط التالي.